بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن شاء الله أخشى أن أنسى، إن شاء الله سيكون الدرس القادم داخل حدود الحرم. يعني بعض المشايخ جزاه الله خير رغب منا أن تكون هناك لقاء، تكون هناك أسئلة متعلقة بالحج، فإن شاء الله سيعلن عنها ويعلن عن المكان، وستكون داخل مكة بإذن الله يوم الجمعة بإذن الله ليلة السبت. نسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه، يجعل فيها النفع والفائدة. تكون فيها أسئلة عن الحج وبعض المسائل والآداب المتعلقة بهذه العبادة، وبإذن الله عز وجل سيعلن عن مكان المحاضرة ويوافيكم الأخوة بالمعلومات حولها. فإذا وصل
إلى منى، وهي من وادي محسر إلى جمرة العقبة.
يقول رحمه الله: فإذا وصل إلى منى. فإذا وصل إلى منى، هذا الأسلوب يدل على أنه أول وصوله إلى منى ينبغي أن لا يشتغل بشيء إلا رمي جمرة العقبة، وهذا ما يسميه العلماء تحية منى. فمنى تحيى، ليس مراد تحية يعني أنها تحية، إنما هو من باب بيان أنك ما تبدأ بشيء، لأن التحية هي أول ما يكون من الإنسان عند لقاء الشيء، فينزل هذا المكان منزلة الإنسان ويقال تحية منى، بمعنى أنه لا يفعل في منى شيئا قبل هذا الشيء، وهو أن يبتدئ رمي جمرة العقبة بسبع حصيات. وهذا الفعل فيه تأسٍ بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وصل إلى منى استفتحها برمي جمرة العقبة بسبع حصيات، فصارت سنة ماضية أنه لا يشتغل بشيء، لا بنحر هديه ولا بأي شيء آخر من إلقاء التفث ونحو ذلك، إنما يستفتح برمي جمرة العقبة. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه دخل من جهة وادي محسر، ثم مضى إلى وجهه على جهة البيت، ومر بمسجد الخيف حتى انتهى إلى جمرة العقبة، فرماها من بطن الوادي، جعل منى عن يساره، ولها موضع واحد خاصة في القديم كانت ترمى منه من بطن الوادي، فرماها عليه الصلاة والسلام بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. وكما ذكرنا، ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وهذا مذهب الجمهور أن الحاج يقطع التلبية عند رميه لجمرة العقبة. ثم اختلفوا على قولين، فقال بعضهم: يكون قطع التلبية عند ابتداء الرمي، فعندما يبتدئ رميه يقطع التلبية، يقول بسم الله والله أكبر ثم لا يلبي بعد ذلك. والقول الثاني أنه يلبي حتى يرمي آخر حصاة من جمرة العقبة، وهذا فيه رواية ابن خزيمة في صحيحه قال: الفضل رضي الله عنه حتى رمى آخر حصاة من جمرة العقبة. وأخذ منه الأئمة كما ذكر ابن خزيمة وغيره أن السنة أن يقطع التلبية عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة، وهذه الرواية مختلف فيها، فمن يحسنها ويصححها يرى أن السنة ماضية إلى قطع، إلى أن قطع التلبية يكون عند آخر حصاة يرمي بها جمرة العقبة. ومن يقول بضعفها يقول: الحد حتى رمى جمرة العقبة أي حتى إذا بلغ رمي جمرة العقبة أمسك عن التلبية، لأنه إذا رمى الجمرة سيشتغل بالتكبير عن التلبية فيقتصر على أول جمرة يرمي بها فيقطع عند أول الرمي. نعم.
رماها بسبع حصيات.
رماها بسبع حصيات، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرمى غير جمرة العقبة في يوم النحر. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه استقل بالرمي فما دعا بعد الرمي، وإنما نحر هديه بأبي وأمه صلوات الله وسلامه عليه، ونزل يطوف بالبيت طواف الإفاضة، فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، أنه ما دعا بعد رميه لجمرة العقبة. نعم. ولذلك يقول بعض العلماء الدعاء في رمي الجمرات في كل رمي بعده رمي، في كل رمي بعده رمي، فيكون في الصغرى والوسطى ولا يكون في الكبرى، سواء كانت في يوم النحر مرمية مستقلة أو كانت في أيام التشريق ترمى مع بقية الجمرات، فلا يكون في الرمي الذي لا يعقبه رمي دعاء. نعم.
بسبع حصيات.
بسبع حصيات، هذه هي السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك رمي، والرمي معناه أن تقع الحصاة في الموضع المعتبر بفعل الرمي، والرمي أصله في لغة العرب الحذف، حذف الشيء، وعلى هذا لا بد أن يكون وصول هذه الجمرة وهذه الحصاة إلى الموضع المعتبر بفعل الفاعل وهو المكلف. فلو أنه رماها فجاءت على طرف الحوض ثم تدحرجت من نفسها لم يكن رمي، لأنها وقعت في غير المكان المعتبر، ووصولها إلى المكان المعتبر كان بفعل نفسها، كأن تأتي جمرة ثانية تضربها، مثل ما يذكر فقهاهم يذكرون هذا، وقد رأيت بعضه أنا يقع، لا يظن البعض أنهم يأتون بفرضيات، لأن البعض مولع بالتشنيع على أهل العلم، نسأل الله أن يعافينا من هذا الداء البغيض، لا يحسن النظر في علمهم وفضلهم وتتبعهم للكتاب والسنة والاستنباط من الكتاب والسنة حتى يبحث عن هذه الأشياء يتندر بها. فهذه أشياء لما يذكرونها تبنى عليها مسائل أخرى وتكون شبيهة مع بعضها حتى تقعد بها قاعدة أو يؤصل بها أصل أو يوضع لها ضابط، ما هي عبث هذا يعني شيء، وناس ما هم أهل لعب ولا هم أهل هزل ولا هم أهل، بارك الله لهم في أعمارهم، بارك الله لهم في أفهامهم، نسأل الله بعزة وجلال رزقنا الأدب معهم وأن يعينا على حسن الاتساع بهم على الوجه الذي يرضيه. فالمقصود من هذا أنهم لم يذكرون أن المسألة أن الحصاة تدحرجت من نفسها، هذا من حقه كعالم وفقيه. لو أن هذا حدث لشخص، الله أمرنا بالرمي، النبي صلى الله عليه وسلم رمى وقال خذوا عني مناسككم، فهذا رمى لكن رميه لم يأتي على الوجه المعتبر، فإما أن يكون صحيحا وإما أن يكون غير صحيح، وهذه الصورة قد تقع. فإذا تدحرجت بنفسها أو ضربتها حصاة أخرى فسقطت في الحوض فإنها لم تسقط بفعل الرمي، إذن المراد من هذه الصورة تقرير الأصل والصورة الشرعية وهي وجود الرمي. فإذا لم يكن وقوع الحصاة بفعل الرمي فإنه حينئذ لا يعتد به. نعم.
رماها بسبع حصيات،
الضمير في قوله رماها عائد إلى جمرة العقبة، رماها بسبع حصيات، فيكون الرمي بالحصى ولا يكون بالطين المجمد ولا بالرمل المنعقد ولا يكون بالحديد ولا بالنحاس ولا بالنيكل ولا بالألمنيوم ولا بالخشب، لا بد أن يكون بالحصى مثل حصى الخذف كما ذكرنا، وأن يكون الرمي في الموضع المعتبر ما يجاوز الموضع، يكون هذا موضع، هذا شيء توقيفي تعبدي، فلا بد من أن تقع الحصاة في المكان المعتد به، وأن يكون وقوعها بفعل المكلف من رميه هو بنفسه، والرمي من المكلف في كل حذف لحصاة، فلو جمع حصاتين في رمي واحد لم يجزه، أن النبي صلى الله عليه وسلم فرق الحصى وكان بالإمكان أن يمسكه جميعا ويرميه رمية واحدة، وهذا أرفق وأيسر، لأنه لو كان جائزا الجمع لجمع عليه الصلاة والسلام ولا رمى، لأنه ينبه بهذا على جواز الرمي منفردا، لأنه إذا جاز مجموعا جاز منفردا من باب أولى، فلا بد أن تكون كل حصاة مستقلة، وأن يكون الرمي في الزمان المعتبر. نعم.
متعاقبات
لا مجتمعات، متعاقبات بمعنى أن كل حصاة تختص بفعل الرمي، متعاقبات أي يعقب بعضها بعضا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. نعم.
يرفع يده حتى يرى بياض إبطه،
هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع حتى رؤية بياض إبطه صلوات الله وسلامه عليه، فهذا الرمي المعتبر. نعم.
ويكبر مع كل حصاة
يقول الله أكبر مع كل حصاة يرمي بها، وهذه من بقايا الحنيفية، لأن الشيطان تعرض لإبراهيم الخليل في هذه المواضع، ومنها أول موضع بعد أن رقى عليه السلام الثنية، كانت ثنية بعد جمرة العقبة، ومن الثنية هذه يفاض إلى منى، فتعرض له الشيطان عند هذه الثنية وهي جمرة العقبة، العقبة فكانت عقبة صعد منها، يصعد منها الإنسان إلى منى، وأدركناه قبل التغير، وكان موجود فيها الجبل والوضع على حاله القديم، فتعرض له الشيطان فرماه صلوات الله وسلامه عليه، فهو من بقايا الحنيفية. نعم.
ولا يجزئ الرمي بغيرها
يعني بغير السبع من الحصى، مثل ما ذكرنا من الحديد والنحاس والنيكل والطين المنعقد والرمل، الطين اليابس والرمل المنعقد ونحو هذا، كله لا يجزي، بل لا بد من أن يكون من الحصى. نعم.
ولا يرمي بها ثانية.
وسئل بعض السلف عما يرمى من الحصى، قال ما تقبل رفع، ما لم يتقبل لم يرفع، وهذا ذكره المحب الطبري وكان مشهورا عند القدماء. نعم. والله أعلم بصحته، لكن هذا يقولون أنه كان مشهورا، فإذا رمي أدي بها الواجب فيؤدى بغيرها، هذا قول طائفة من أهل العلم رحمهم الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم التقط الحصى من مزدلفة لجمرة العقبة ورماها عليه الصلاة والسلام، وجعل لكل حصاة أداء لواجب مأمور به اللي هو الرمي. نعم.
ولا يقف
بعد رميه لجمرة العقبة للدعاء، بل يمشي مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر هديه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ويقطع التلبية قبلها
كما ذكرنا، على اختار رحمه الله مذهب الشافعية والحنابلة في المشهور أن القطع يكون عند أول رمي جمرة العقبة قبلها، معناه أنه إذا أراد أن يرمي قطع التلبية. نعم.
ويرمي
جمرة العقبة بعد طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يلطخ أفخاذ بني عمه عبد الله بن عباس وغيره من قرابته الذين أذن لهم بالتعجل، ونهاهم عن الرمي رمي جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، قال يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس، وهذا حديث ثابت وهو أقوى الأقوال أنها لا ترمى إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
ويجزئ الرمي بعد نصف الليل
في مذهب الحنابلة والشافعية، واحتجوا له بحديث بما روى البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، أنها كانت مع ابنها عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا، ثم قامت فصلت، ثم قالت أي بني أغاب القمر؟ قالت لا، حتى غاب، فدفعت رضي الله عنها وأرضاها، ثم رمت جمرة العقبة، ثم مضت إلى نزلها، فقال عبد الله بن الزبير لها أيهن تاه، ما أرانا إلا غلسنا، قالت: أي بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. فهذا أخذ منه دليل، أخذ منه بعض العلماء دليلا على أنه يجوز ما دام أنها دفعت بعد منتصف الليل يجوز الرمي بعد منتصف الليل، ويجوز طواف الإفاضة بعد منتصف الليل. ولكن ما ذكرناه هو الأصل، أن النبي صلى الله عليه وسلم صحت عنها الرواية أنهم لا يرموا إلا بعد طلوع الشمس. وهذا له وجه، لأنهم إذا دفع الناس من في زمانه عليه الصلاة والسلام لما دفع على قرب طلوع الشمس لا يصلون جمرة العقبة إلا بعد وقت، لأن ما بين طرف خاصة مع الزحام والركب ما يصلون إلا بعد وقت، يكون الضعف قد فرغوا من الرمي. لأن البعض استشكل قال: لو أنهم رموا بعد طلوع الشمس يتصور زمان النبي صلى الله عليه وسلم مثل زماننا، فيقول: لو أنهم رموا بعد طلوع الشمس يزاحمهم الناس ولا يستطيعون الرمي. فنقول إنه هناك وقت، يعني ما بين وصول عامة الناس، هذا إذا كان على ما حفظ في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحقيقة لما أذن للقادر وغير القادر مثل ما ذكرنا، هذه الأمور كلها من الصعوبة بمكان أن تجد أثرها كما ورد. نعم.
ثم ينحر هديا إن كان معه.
ثم إن كان معه هدي نحر هديه بعد رميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر 63 بدنة بيده الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وأكمل علي بن أبي طالب 100، وأمره أن يقوم عليها وأن يتصدق بجلودها وأجلتها. فهذا هو هدي عليه الصلاة والسلام، أنه رمى ثم نحر ثم حلق. ولذلك يرتب بعض العلماء أعمال يوم النحر في كلمة ويقول: رنحط، الراء رمي، والنون نحر، والحاء حلق، والطاء طواف، وهو طواف الإفاضة. فيقولون هذه الكلمة ترتب أعمال يوم النحر على الوارد، أن يبدأ بالرمي ثم بنحر الهدي ثم بالطواف بالبيت ثم بحلق الحلقة والتقصير ثم بعد ذلك طواف الإفاضة الذي هو خاتمتها بالنسبة لأعمال يوم النحر. نعم.
ويحلق أو يقصر من جميع شعره.
ويحلق أو يقصر، يحلق والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، والتقصير مفضول، فالأفضل أن يحلق. وإذا حلق أو قصر يعم جميع الرأس، لأنه لا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه الذي هو القزع. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، يعني مثل أن يحلق جوانب الرأس اليمين واليسار، أو يحلق القفا ويترك المقدمة، فهذا منهي عنه شرعا لأن في مشابهة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ومذهب طائفة من العلماء أن النهي نهي مشتمل على التحريم على الأصل، لأن فيه مشابهة. والتقصير كذلك، إذا قصر يقصر من جميع الرأس، يقصر من أعلاه وجنبيه والقفا آخر الرأس، فيعم الرأس كله بالتقصير. هذه هي السنة وهذا هو المعتبر في التحلل، سواء بالحلق أو التقصير. نعم.
وتقصر منه المرأة أنملة.
وتقصر منه المرأة، تأخذ المرأة مع المرأة إذا أرادت أن تتحلل، قامت من تقوم بالقص بجمع جميع الرأس، لأن شعر المرأة من طوله يجتمع في مؤخره، تجمعه في مؤخره وتنظر قدر الأنملة، قدر الأنملة على قدر إجزاء، يعني يقص هذا القدر. لو أرادت أن تقص أمرا زائدا ما شيئا زائدا ما في بأس، لو أرادت أن تزيد عليه فلا بأس، إلى أن تصل إلى الحد المنهي عنه حتى لا يكون في مشابهة بالرجل، هذا كله جائز يعني. لكن القدر المعتبر للإجزاء قدر الأنملة، فهذا قدر الأنملة هو الذي يؤخذ من شعر المرأة، يكون معها زوجها فيجمع شعرها في آخره في مؤخرته فيقص منه هذا القدر. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء.
ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه رمى جمرة العقبة، ثم نحر 63 بدنة بيده، كان ساقها من المدينة، وساق علي تمام 100 من اليمن، ثم أمر بها فأخذ من كل ناقة جزء وطبخت له صلوات الله وسلامه عليه، ثم احتسى من مرقها وتحلل بحلقه لشعر رأسه، وأعطى أبا طلحة كما في صحيح مسلم شعره ليقسمه بين الصحابة رضوان الله عليهم، ثم وقف للناس يسألونه، ثم نزل وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع وصلى الظهر بمنى. وهذا يذكر العلماء للبركة في الوقت، هذا قل أن يتفق له أن يأتي إلى منى ويصلها بعد طلوع الشمس، ثم يصل إلى جمرة العقبة والناس معه بهذا العدد الكبير، ثم يرمي هذه الجمرة، ثم ينحر البدن 63 بدنة نحرها بنفسه بيده صلوات الله وسلامه عليه، ثم يحلق شعره ويقف للناس أيضا يسألونه، وأول حجة بعضهم لأول مرة والتشريع مبتدأ، فأسئلة الناس كثيرة جدا، ووقف عليه الصلاة والسلام وهو الذي لا يرد السائل ولا يأتيه أحد في حاجة، فيأخذ يده من يده أو ينصرف عنه حتى يقضي له حاجته. تصور هذا الكم الهائل من الناس وهو بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه واقف لهم يعلمهم مما علمه الله ويدلهم ويرشدهم في أمر هذه العبادة التي لأول حجة يحجها، ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة، ومكة من منى بعدها فرسخ أي 3 أميال في ذلك الوقت، إن البريد من الفراسخ 40 فرسخ ف3 أميال فلتسمعوا، الفرسخ 3 أميال ما بين منى وما بين مكة في ذلك الزمان، ثم يطوف طواف الإفاضة، واضطر إلى أن يركب دابته لأن الناس زحموا عليه وركبوه، قال جابر رضي الله عنه ركبه الناس كل يقول كيف يحج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يروا كيف يحج، فلما ركب الناس بعضهم بعضا رأى أن يركب على دابة حتى يروا ويشاهدوه صلوات الله وسلامه عليه، فطاف طواف الإفاضة ثم صلى 2 الطواف، ثم مر على بني العباس في سقايتهم كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، وشرب من زمزم بأبي وأمي صلاة الله وسلامه، ثم رجع إلى منى 3 أميال مرة ثانية، وصلى بهم الظهر صلوات الله وسلامه، هذا من البركة في الزمان، نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا وأوقاتنا. نعم.
ثم قد حل له كل شيء إلا النساء،
هذا ما يسمى بالتحلل الأول، إذا رمى جمرة العقبة ثم نحر هديه ثم حلق رأسه فقد حل له كل شيء إلا النساء، وهذا هو أصح قولي العلماء، وهناك قول أنه يحل له كل شيء إلا النساء والصيد، وبينا هذه المسألة في التحلل، فيمضي إلى البيت ويطوف طواف الإفاضة فيتحلل به التحلل الأكبر، ولذلك قسموا التحلل إلى تحلل أصغر وتحلل أكبر لهذا السبب، أن الأول لا يحل به كل شيء، وأما الثاني فيحصل به التحلل كاملا وهو طواف الإفاضة. لماذا؟ لأنه يكون قد أتم أركان الحج، وأما إذا كان لم يطف طواف الإفاضة فإنه لا زال باقيا عليه ركن من أركان الحج، فلا يمكن أن تقول أنه تحلل، يعني أصبح في حل من العبادة أو خرج من العبادة، لأن الشيء يقوم على الركن على ركنه، فإذا لم تتم أركانه لم يقم الشيء، ما تخرج منه ومن تبعته ومن إلا بعد أن تؤدي أركانه تامة كاملة، وطواف الإفاضة ركن من الأركان، أجمع العلماء على أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لأن الله تعالى قال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وأجمع العلماء على أن المراد بقوله وليطوفوا بالبيت العتيق في هذه الآية المراد به طواف الإفاضة، فهو طواف الركن يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الزيارة، لأنهم هم ذهبوا إلى عرفات فخرجوا إلى الحل ثم نزلوا بمنى واستقروا بها بعد رمي جمرة العقبة، فهم إذا رجع ذهبوا إلى البيت ذهبوا زائرين، فهو طواف زيارة يزورون به البيت، ولما كان على هذا الوجه سموه طواف الزيارة. نعم.
والحلاق والتقصير نسك،
وهذا الطواف ركن من أركان الحج، وسيأتي إن شاء الله بيانه في الأركان وبيان وقته. نعم.
والحلاق والتقصير نسك،
والحلاق والتقصير نسك، يعني بعض العلماء يقول خروج من النسك فيكون أمره أخف، وأما إذا كان نسكا فإنه حينئذ لا يخرج إلا بالتحلل، لابد أن يتحلل. وكونه نسكا هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي المشهورة لقوة دلالة السنة على ذلك، لأنه قال أمرهم أن يقصروا، أمرهم أن يقصروا، فدل على أنه نسك من أنساك الحج والعمرة، فلما أمرهم وصار من ضمن المأمورات في نسك الحج، لأن هذا أمر المتمتعين أن يقصروا، دل على أنه من أنساك الحج. نعم.
لا يلزم بتأخيره دم،
من العلماء من قال يلزم بتأخيره الدم، ومنهم من قال لا يلزم بتأخيره دم، مراد تأخيره قيل إما يوم عن يوم النحر، وقيل عن أيام يوم النحر وأيام التشريق، وقيل عن تأخيره عن ذي الحجة، تتوسع بعضهم فيه، لكن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تحلل يوم النحر، ومن كان عنده عذر فهو بعذره، فيحرص الإنسان على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وقال بعض العلماء لا بد من اعتبار المكان فيه، فما يتحلل إلا داخل الحرم، إذا خرج عن الحرم فإنه يكون قد فوت النسك، عندهم تأخير عن الزمان فيه دم، وتأخير عن المكان فيه دم، فيه تفصيلات لبعض الفقهاء، كل لكون اعتباره ماذا نسكا، كيف يخرج من مكة وهو لم يتحلل، والتحلل نسك من أنساك حجه وعمرته، كيف هذا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وهو في العبادة، ما يطوف طواف الوداع إلا بعد أن يتم ماذا أنساكه، فكونه يخل بهذا ويخرج يلزمونه الدم، وقال عند بعض أصحاب الرأي، لكن المسلم يحرص، الموفق يحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحرص على التضييق على الناس بعض الشيء لأجل يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا إلزاما بهم وتضييقا عليهم بالعنت، إنما نريد منهم أن يتبعوا ماذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لأن في اتباعه كل الخير صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
ولا بتقديمه على الرمي والنحر،
هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر يوم النحر إلا قال افعل ولا حرج، فوسع صلوات الله وسلامه عليه على أمته في هذا، ومن هنا قالوا لا يلزم بتقديمه وتأخيره شيء، وقد فصلنا هذه المسائل في شروح الأحاديث وشروح المتون. نعم.